بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين ابن القيم الجوزية رحمه الله، ولا نزال في منزلة التوبة. في المجلس الماضي قرأنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يربط بين التوبة وبين ما عليه أهل السنة والجماعة في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى، وهي أن أسماءه، أسماء الله الحسنى، تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. فربط التوبة بجملة من الأسماء، وهذا من أسرار التوبة وحكمها وأسرارها، ربطها باسمه سبحانه وتعالى العزيز، وربطها باسمه البر، وربطها باسمه الحليم، وربطها بالكريم، وربطها بالغفور، وغير ذلك من الأمثلة التي ضربها رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: فصل. ومنها السر الأعظم، أي ومن هذه الأسرار والحكم في التوبة. يقول: ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة، ولا تجسر عليه الإشارة، ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد، فازدادت به معرفة لربها، ومحبة له، وطمأنينة به، وشوقا إليه، ولهجا بذكره، وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه، ومطالعة لسر العبودية، وإشرافا على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان معه راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله: أنت عبدي وأنا ربك. ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان لما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته، فقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه، وفسروه بالجنون. قال شيخنا رحمه الله، يعني ابن تيمية رحمه الله الجميع، قال: وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. هذه فائدة من فوائد هذا الحديث: لله أفرح بتوبة عبده، وهي قوله، قول ابن القيم: اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. هذا كذلك يجرنا للكلام على مسألة أخرى، وهي أن الكفر أو التكفير له موانع، أن التكفير له موانع، فليس كل من وقع في الكفر حكم عليه بأنه كافر بعينه، حتى ينظر في انطباق الشروط عليه وانتفاء الموانع عنه. ثم ذكر مسألة الطلاق في حال الغضب، وهنا نشير إلى مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب أو بهذا الأمر وهذه الفائدة، وهو أن الطلاق وهو أن الغضب أنواع، فبعض الناس يتهاون في مسألة عدم إيقاع الطلاق بسبب الغضب، فيطلق زوجته مرة وخمسا وعشرا ثم يقول لها قد سألت ولم يقع أو لا يقع الطلاق بسبب أني كنت غاضبا. هذا ليس بصحيح. أولا لابد من سؤال أهل الاختصاص. من أهل الاختصاص؟ العلماء أو الجهات الرسمية التي جعلها ولي الأمر للسؤال والفتوى، تتصل عليهم أو تذهب إليهم وتسأله عما وقع، والمفتي يستفصل منك عن الوقائع وطريقة وقوع الطلاق وما الذي جرى، ثم يعطيك بعد ذلك الفتوى. فلا تؤخذ الفتوى من عامة الناس أو من طلبة العلم، ولو كان طالب علم أو إمام مسجد أو مؤذن في المسجد. وقد حضرت مجلسا أو كنت في مكتب للشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الله الغدين رحمه الله، وكنت أسأله بعض الأسئلة، فاتصلت عليه امرأة في مسألة الطلاق فرفض أن يفتيها، قال ارجعي إلى المفتي، ورفض أن يفتيها. ثم لما سألت قيل لي أن الفتوى ترجع إلى المفتي العام ولا يسمح لغيره بالفتوى فيها. وكذلك كان في الجنوب، في جنوب المملكة على ما أذكر، كان الشيخ النجمي رحمه الله تعالى هو المعني بالفتية في مسائل الطلاق. فلا تسأل فيها عامة الناس ولا طلبة العلم، ولكن اسأل فيها الجهة الرسمية، أو نحن في دولة الإمارات توجد جهة إفتاء رسمية، فترجع لها وتتصل عليهم أو تذهب إليهم وتسألهم عن الطلاق، هل وقع في حال إغلاق أم أنه من الغضب الذي لا يقع الذي يعتد بالطلاق فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطي غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه ورسله، وأرسله وأرسل إليه، يقصد أرسله ماذا؟ أرسل الأنبياء، الأنبياء من البشر، وأرسل إليه أي الأنبياء والرسل، وخاطبه وكلمه منه إليه بكلامه سبحانه وتعالى والقرآن الكريم، واتخذ منهم الخليل والكليمة والأولياء والخواص والأحباء، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق، وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فالإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، وليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه، فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذ قدم عليه وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسخطه من عينه. وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم وكانوا أهلا له أعداء لله، مع هذا العدو يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه الله ويكرهه. ثم ذكر كلاما وعظيا في الصفحة التالية ترجعون له إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل في هذه المنزلة أكثر. قال: فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره، نعم يقول فإذا تعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبقى منه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب. الآن ابن القيم رحمه الله يبين لك مكانة الإنسان عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، والمؤمن خصوصا فله مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان قد فتح على نفسه بابا عظيما، هو باب الشر، باب المعصية والذنب والبعد عن الله واستحقاق العقوبة. قال: فقد استدعى، يقول ابن القيم، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. ثم قال: فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، إذ عرضت له فكرة، أي هذا العبد العاصي المذنب، قال: إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال، ففر إلى سيده من بلد عدوه. تأملوا رحمكم الله إلى أسلوب ابن القيم البلاغي وكيف أنه يقتبس هذه المعاني من نصوص كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى مذكور في قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال: ففر إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهروب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه، وقد ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا؟ ثم قال بعد ذلك، وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين، أنه حصل له شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا أي مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. ثم قال رحمه الله: وهذا حال أهل السنة والجماعة حتى في وعظهم وفي تذكيرهم بالرجوع إلى الله وفي كلامهم على السلوك وعلى الترغيب والترهيب، لا ينسون تأصيل الاعتقاد. فقال: وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل، فإن كلا منهما منزل ذميم ومرتع على علاته وخيم، ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه، لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق، فلا يذوق المبتلى به طعم الإيمان ولا يجد ريحه. والمحروم كل المحروم، من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال فصل: هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر، وأما إلا حفظت تعلقه بإلهيته وكونه معبودا فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه، وإنما يشهده خواص المحبين. فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر، ونفيه كما يقول أعداؤه هو الباطل والعبث الذي نزه الله نفسه عنه، وهو السداء الذي نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه. طبعا هو يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فيقول هو فقال: وهو السدى الذي نزه نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه، فهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم له وطاعتهم له ودعاؤهم له. هنا يشير إلى قول الله سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فيقول ابن القيم: وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وبين أنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى، وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له من طاعته وعبوديته فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء، إذ لم تخرج أرضه البذرة الذي وضع فيها، بل قلبته شوكا ودغلا. الدغل هو الأعشاب الضارة غير النافعة. فإذا رجع، يقول القيم، فإذا راجع ما خلق له ووجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها، وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل، فاشتدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح، ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده، وهذا لشدة محبته لتوبة التائب. والمحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يديه فلا فرحة أعظم من فرحته به. فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا وأسره عدوك وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد، فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعتبك ويمرغ خديه على ثرى أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لديك وآثرته على سواه؟ وهذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك. والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه، فيصير مظهرا لنعمه، قابلا لها، شاكرا لها، محبا لوليها، مطيعا له، عابدا له، معاديا لعدوه، مبغضا له، عاصيا له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ومعصيته ومخالفته، كما يحب أن يواليه سبحانه ويطيعه ويعبده. فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة لمحبوبه، وهذا هو حقيقة الفرح. ابن القيم رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة الولاء والبراء، ولاء العبد لربه وبراءته مما يبغضه وبراءته من الشرك. وأصل الولاء والبراء قائم على شهادة أن لا إله إلا الله، ففيها ولاء لله بإثبات الألوهية له، وبراء مما اتخذه الناس آلهة من دونه. نعم، قال: وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة: عبد الذي سرت به نفسي، وهذا لكمال محبته له، جعله مما تسر به نفسه سبحانه. وهذا ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه، فيضحك سبحانه فرحا به ورضا، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطأته أو عن وطائه وفراشه ومضاجعته حبيبه إلى خدمته يتلو آياته ويتملقه. طبعا خدمته يقصد به عبادته، هذه من الصلاحات الموجودة عند المتصوفة. قال: كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعته حبيبه إلى خدمته، أي إلى عبادته، يتلو آياته ويتملقه. ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضا. طبعا هنا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله تعالى، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والحديث إسناده حسن. قال: ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعتراهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله تعالى والذي أعطاه. ولكن هذا الذي أشار إليه هنا ابن القيم يقول المحقق: هذا الحديث ضعيف عند الترمذي عن أبي ذر. وكذلك أن الله عز أن في الحديث ورد أن محبة الله، ولم يرد الضحك في هذه المسألة الثانية بمن أخفى الصدقة عن أصحابه، لعل واعتذر ابن القيم. يقول: فكأنه اختلط على ابن القيم رحمه الله تعالى الحديثان، والله تعالى أعلم. نعم، قال: لكن الحديث الأول صحيح: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم. الأول صحيح. قال: فهذا الضحك حبا له وفرحا به، وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. وأشار المحقق إلى أن سنده حسن. نعم، وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة. وأتى هنا للكلام على قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات، فإنه فرح ليس كمثله شيء، وضحك ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته. فالباب باب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، وليس ما يلزم به المعطل المثبت إلا ظلما محضا وتناقضا وتلاعبا. فإن هذا لو كان لازما للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته، فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فما ثم إلا التعطيل المحض المطلق أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص، والتناقض لا يرضاه المحصلون. ما الذي يقصده هنا رحمه الله؟ يشير إلى قاعدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أسماء الله عز وجل، فالكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر، فباب الصفات باب واحد، باب الأسماء باب واحد، فليس في إثبات الفرح والضحك ما يتنافى مع كمال الله سبحانه وتعالى، فإنه فرح ليس كمثله شيء وضحك ليس كمثله شيء. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر الكلام على بقية ما تكلم به رحمه الله تعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.